الطاهرين.
اللهم صل على
كنا في الدرس السابق لماذا يؤتى بالمسند إليه نكرة؟ قلنا لعدة أمور. الأمر الأول لكي يكون القصد إلى فرد من أفراد الجنس أو من أفراد المسند إليه، يعني جنس المسند إليه. جاء رجل، أقصد جاء رجل واحد أو فرد واحد من أفراد الرجال أو النوعية، وعلى أبصارهم غشاوة. قلنا غشاوة يعني نوع من الأغطية، وهو غطاء التعاني والصد عن آيات الله تعالى. وقلنا أن التكافي في المفتاح قال وعلى أبصارهم غشاوة، جعل غشاوة جعل التنكير في غشاوة يدل على ماذا؟ على التعظيم، يعني وعلى أبصارهم غشاوة عظيمة. فيدخل في ماذا؟ في الفائدة الآتية التي يقول المصنف فقد يأتي للتعظيم أو التحقير، له مانع أو له حاجب عن كل أمر يشينه، وليس له عن طالب العرف مانع، له حاجب عظيم يمنعه عن الأمور الباطلة، وليس له عن فعل الخير فعل المعروف حاجب حقير، حاجب ومانع حقير. الآن نشرح في الدرس الجديد وقد جاء وقد جاء للتعظيم و أو التكثير، يعني الفائدة الخامسة أنه قد يؤتى به للتكثير، وفي مقابله يؤتى به أيضا للتقليل، يعني أن التنكير يدل على التكثير ويدل على التقليل. فلاحظوا هذه الآية أو هذا هذا القول، قول العرب إن له لإبلا وإن له لغنما، إن له لإبلا كثيرة وإن له لغنما، يعني لغنما كثيرة. طبعا هذا التكثير استفيد من المقام، في مقام المدح، مدح شخص أو كذا، سيقولون إن له لإبلا، يعني إن له لإبلا كثيرة أو غنما كثيرة. ورضوان من الله أكبر، إن له، نرجع على المسألة الأولى، إن له لإبلان، أين المسند إليه؟ المسند إليه من حديثنا أن المسند إليه يكون نكرة، إن له لإبلان، إبلان المسند إليه نكرة، استفدنا منه كثير، إبلان كثير. ورضوان من الله أكبر، أين المسند إليه؟ رضوان، رضوان أيضا مذكر، نكرة، استفدنا منه التقليل. ورضوان قليل، ورضا قليل من الله أكبر، ها؟ أكبر من ماذا؟ من الدنيا أو أكبر من الجنة أو أكبر من كذا. المهم الإنسان يحصل على رضا قليل من الله أكبر من مما يتصوره من النعيم. يقول أيضا التكثير كقولهم إن له لإبلا وإن له لغنما، أي لإبلا كثيرة ولغنما كثيرة. أو للتقليل نحو رضوان من الله أكبر. والفرق بين التعظيم والتكثير، هناك قال تعظيم وهنا قال تكثير، أن التعظيم للأمور المعنوية وأن التكثير للأمور المادية. يقول أن التعظيم بحسب ارتفاع الشأن وعلو الطبقة، وأن التكثير باعتبار الكميات والمقاربين. هذا واضح ومواضح يعني. باعتبار الكميات، هذا التكثير باعتبار الكميات والمقادير تحقيقا، يعني حقيقة الكمية والمقدار موجود له لإبلا كثيرا. الفترة هنا ملحوظة فيها ماذا؟ الكمية والمقدار، كمية ومقدار متحقق كما في الإبل، أو تقديرا، أو أنه ماذا؟ التكفير والتقليل ملحوظ في الكميات، لا في الكميات التقديرية مو الكميات الحقيقية، مقادير تقديرية كما في الرضوان، رضوان قليلون، قليلون في خلاف كثير، لكن مو ملحوظ في الكمية والمقدار الحسي المتحقق، وإنما الكمية والمقدار التقديري الفردي. نعم، أو تقدير كما في رضوان. نعم، ما في كمية حقيقية ولا كمية، لا عن تقديران، وإن حقيقة ماكو كمية، مو حقيقة، حقيقة بالنسبة لإبل هذا كمية صحيح أو لا، أو تقديران عن هذا الكمية ماكو كمية، وإنما نقول في تقدير الكمية، يعني أمور تقديرية، أمور كمية تقديرية، يعني مو حقيقية، مو أنه له حقيقية بحيث حجم معين أو كذا.
من الأشياء
المعنوية. طبعا. يعني يمكن أن تقول أنه من أشياء مو المعنوية لكن رضوان، وإنما يدخل في القلة تقليل، قلة في قبال الكدرة، والكدرة ملحوظ فيها الكمية ملحوظ فيها المقدار، إلا أن هنا الكمية والمقدار غير موجود مو متحقق، فيكون الكمية والمقدار تارة تكون متحققة وتارة تكون مقدرة غير متحققة. فالرضوان من الفصل الثاني، يعني الكميات والمقادير التقديرية غير التحقيقية.
حاجب قليل،
متعارف هذا حاجب قليل؟
يعني
ها؟ حاجب حقير، مانع، المانع مانع قليل، يعني ليش تقصير التقدير؟ لماذا لجأت من هذا التقدير؟ لا بس مو دائما، ما بني بأنه هي قلة حتى يمكن تقول بأنه كمية، بس تستطيع من رضوان قليل، صحيح رضوان قليل يمكن، فرضوان كميات وكذا بس تقديرية، تقديرية بس لنا لا، هناك شيء حقير، حقير في إقبال عظيم، عظيم أشياء معنوية ما يمكن أن تطلع إلى القلة والكثرة. وللإشارة إلى أن بينهما فرقان، يعني بين التعظيم والتكثير من والتحقير والتقليل فرق، قال وقد جاء التنكير لهذين المعنيين للتعظيم والتكثير، للتعظيم والتكثير يدل على أن بينهما فرقان، وإلا ماذا؟ وإلا لم يأتي بهذين المعنيين متتاليين، نحو وإن يكذبوك فقد كذبت رسل، رسل من قبل، رسل نسبت إليه نكرة، يعني رسل كثيرة، رسل كثيرة، هو فسرها أي ذو عدد كثير، ما أعلم ما أعلم داعي صحيح، بس لو قال رسل كثيرة واضح، ذو عدد كثير هذا مكون من ثلاث كلمات والمعنى واحد، رسل كثيرة، هذا نظر إلى التكثير، نظر إلى التكثير. وقد نقصد برسل التعظيم رسلا عظيمة، لكن عظيم من جانب، يعني ذو آيات عظام، فإذا على هذا يمكن أن نبقي ذو عدد كثير كأنما مكثر من كثير، رسل كثيرة يعني ذو عدد كثير، ورسل عظيمة يعني ذو آيات أصحاب آيات عظام، فذاك ناظر إلى الكثرة وهذا ناظر إلى العظمة، إذن بينهما بين الكثرة والتعظيم واختلاف، هذا ناظر إلى التكثير وذو آيات عظام هذا ناظر إلى التعظيم، وقد يكون للتحقير، يعني وقد يكون تنكير المسند إليه للتحقيق والتقليل معاً، يعني نستفيده من شيء واحد. حصل لي منك شيء. حصل لي منك شيء. شيء ماذا؟ شيء قليل وشيء حقير. أي حقير قليل. الآن بحث استطرادي. يعني كأنما انتهينا من فوائد تنكير المسند إليه. الآن نأتي ونقول ما هي فوائد التنكير مطلقا. يعني إذا جاءنا اسم نكر حتى لو لم يكن المسند إليه. ما هي فوائد؟ يقولون هي نفس الفوائد المتقدمة. نفس الفوائد المتقدمة وإنما يأتي باسم لم يكن المسند إليه وجاء به نكرة ويريد أن يبحث تلك الفوائد وقد تستجد بعض الفوائد. يقول من تنكير غيره أي غير المسند إليه للإفراد نفس الفوائد المتقدمة أو النوعية. والله خالق كل دابة من ماء. كل دابة من ماء. الماء نستطيع عندنا دابة وعندنا ماء نكرتان دابة وماء. نريد أن نجعل دابة تدل على الإفراد وعلى النوعية ونريد أن نستفيد من تنكير ماء الإفراد والنوعية أيضا. فنقول والله خالق كل دابة يعني كل مصدر من أفراد الدواب من ماء يعني من ذلك الفرد من الماء من كل فرد من أفراد المياه مثلا وهي ماء أبيه. هذا الفرد من الدابة مخلوق من ماء أبيه وذاك الفرد من ماء أبيه وهذا الفرد من وهكذا. إذا كل فرد من أفراد الدواب من ماذا؟ من كل فرد من أفراد المياه تلك النقطة المعينة الخاصة به وهي نقطة أبيه. هذا إذا لاحظنا الفردية. نلاحظ النوعية هكذا يصير والله خالق كل نوع من أنواع الدواب من كل نوع من أنواع المياه. يقول أي كل فرد من أفراد الدواب هذا ملحوظ الفردية من نقطة معينة هي نقطة أبي المختص يعني من فرد معين من أفراد مير هي نقطة أبي المختص أو كل نوع ملحوظ النوعية ماء ودابة. دابة يعني نوع من الدابة كل نوع من أنواع الدواب. من أين جئنا كل نوع؟ من أين جئنا بكل؟ ها؟ لأن الكل موجودة والله خالق كل مصحيح؟ فإذا والله خالق كل نوعين من أنواع الدواب من ما نقول من كل نوع من أنواع المياه. ليش؟ لأنه ما أنا تقدر عليها كل وأنا اشتباه قلت من كل فرد من أفراد المياه اشتباه لأنه كل ما موجودة كل لا تدخل على ما. فإذا نعود وأقول والله خالق كل فرد من أفراد الدواب من ماء معينين من فرد من أفراد المياه وهو كذا نصف أبيه. والله خالق كل نوع من أنواع الدواب من نوعين من أنواع بهذا الشكل. يقول الله أو كل نوع من أنواع الدواب من نوع من أنواع المياه وهو نوع النقطة التي تختص بذلك النوع من الدواب. ومن تنكير غيره الفائدة الثالثة وهي التعظيم. عندما يأتي غير المسند إليه نكرة نستفيد التعظيم. ومن تنكير غيره يعني غير المسند إليه استفيد التعظيم نحو فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إذا كانت الحرب من الله ورسوله فما بالكم بهذه الحرب؟ بلا أشكال تكون حربا عظيمة بحرب أي حرب عظيم وعظيمة. والتحقير هذا لنا حديث عنه وفي حديث طويل. إن ظن إلا ظنان إن ظن إلا ظنان ظنان ظن المسند إليه أو لا نحن لسنا بحديث عن المسند إليه الآن قلنا في غير مبحث استطاري هذا في غير المستفيد مفعول مطلق يظن الا ظنا. ظنا هذا المفعول به او قل مفعول المطلق يقال يدل على النوعيه، يعني ان نظن الا نوعا من الظن وهو ظن الحقير. ان نظن الا ظنا حقيرا، هذا نوع من انواع الظن. بعضهم قال بانه لا، ان نظن الا ظنا قد لا يستفاد النوعيه، لا يدل على النوعيه وانما يدل على التاكيد. ان نظن مثل ضربته ضربا، ضربته ضربا ضربا، ماذا تقول؟ تقول استفاد النوعيه ضربا خفيفا، ضربا ثقيلا، ضربا موجعا. فقلت صحيح يحتمل، لكنه نحتمل ماذا؟ نحتمل الاحتمال الاوجه وهو تاكيد ضربته ضربا، ضربا تاكيد اذا فعل وهو ضربته. نقول التاكيد هنا لا، التاكيد هنا ان نظن الا ظنا، ظنا لا تصلح للتاكيد. لماذا لا تصلح؟ لأننا نقول بأن المستثنى المفرغ، الاستثناء المفرغ، كان عليكم في النحو شيء يسمى استثناء مفرغ. الاستثناء المفرغ ما هو؟ هو الذي تفرغ الفعل ما قبل إلا للعمل فيما بعد إلا، صحيح؟ وهو ما يكون المستثنى منه محذوف، ما جاء إلا زيد، يعني أقولها ما جاء أحد إلا زيد، فما جاء إلا زيد يقال استثناء مفرغ، مفرغ يعني تفرغ وفرغ من المستثنى منه، محذوف المستثنى منه، وتفرغ العامل لكي يعمل ما قد إلا، لكي يعمل فيما بعد إلا. نقول نأتي ونطبق الاستثناء المفرغ على مثالنا إن نظن إلا ظنا. أولا نحن أخذنا الاستثناء بشكل عام، وقبل درسين ظاهرا اشتغلنا هذا الشيء، أنه صحة الاستثناء أن يكون المستثنى داخلا في المستثنى منه لو سكت عن ذكره، يعني عن ذكر ماذا؟ مستثنى. يعني لو قلنا جاء القوم ولم نقل إلا زيد، قلنا جاء القوم وسكتنا، فإن القوم تتضمن وتشتمل وتحتوي وتضم زيد، فإن زيد يكون داخلا في القوم، واضح ولا؟ نأتي ونقول إن نظن الظن الثاني داخلا في الظن الأول أو لا؟ إن ظنها فعل، أين المستثنى منه؟ محلول. إن ظن الظن، إن ظن الظن، الظن هذا المستثنى. أنواع الظنون تدخل في هذا الظن أو لا تدخل؟ الظن الحقيقي والظن مثلا المحترم والظن الوجيه والظن الاطمئناني والظن، هذا كله تدخل او لا تدخل في كلمة الظن؟ ان نظن او نظن الظن، صحيح. فلهذا يجوز ان ماذا؟ ان نقول ان نظن احلف الظن الا ظنا حقيرا، حتى نستثنيه من ماذا؟ نستثنيه من المستثنى منه، من الظن الذي يشمل هذا الظن ويشمل غيره من الظن، واضح؟ أما إذا جعلنا ظنًا تأكيد، نقول إذا جعلنا ظنًا تأكيد فإنه لا يصح الاستثناء المفرغ. إذا قصدنا به التأكيد نقول التأكيد ما معنى؟ يعني أن الثاني ما بعد إلا هو نفس الأول، نفس الأول، نفس الأول، وإنما تأكيد الأول. هكذا نظن ظنًا، نظن ظنا، ثم نحدث الظن، نقول إن نظن إلا ظنا. نقول لك لماذا جئت بإلا؟ إلا لماذا جئت بها؟ الله ماذا جئت بها؟ تقول حتى استثني. قلت استثني ماذا؟ تستثني هذا ظنا، ظنا أنت تقول تأكيد، وذاك إن ظن الظنه، الظنه هو نفسه هذا نفسه، يعني تستثني إذا جئت بالله ومجيئك بالله إلا على استثناء، فنقول لك هذه إلا وظيفتها أن تستثني. تستثني ماذا؟ تستثني ظنه، ظنه هو نفسه الظن السابق. وإذا قصدنا للتأكيد يعني ما بعد إلا هو نفسه ما قبل إلا، كأنك قلت جاء القوم إلا القوم مثلا، يعني كأنك تستثني الشيء، يعني تأتي بالشيء ثم تستثني، وما إذا معنى هذا، يعني أصلا ما على معنى. إحنا نقول هذا الاستثناء أصلا مو صحيح، لا موضع لمجيئك بإلا، لأنه عادة تأتي بإلا وتأتي بعدها بشيء جزء جزئي أو فرد من أفراد ذاك المستثنى منه. أما إذا كان ضربته ضربا، ضربته ضربا، ضربا توكيد لماذا؟ توكيد لي هذا الضرب، للضرب مو إلى ضربته، توكيد الضرب صحيح. فهذا هو نفسه، يعني ما بعد إلا هو نفسه ما قبل إلا. فإذا الاستثناء لا يصح، لأن الاستثناء مبني على أن يؤتى بعد إلا بشيء يؤخذ ونستثنيه من ما قبل إلا، وهذا ليس كذلك. إذا لا يصح، لا يصح. ولهذا ما تستطيع تقول ما ضربته إلا ضربا وتقصد توكيد، تستطيع ما ضربته إلا ضربا وتقصد ضربا للتأكيد، يمكن يصح هذا؟ ما يصح. إلا إذا أضل ما ضربته إلا ضربا، إلا ضربا خفيفا أو ضربا كذا، ورجعنا إلى النوعية. فإذا انتبع التوكيد لا يصح، والدليل على عدم إرادة التوكيد هنا هو وجود أحسنتم أداة الاستثناء، وكونه استثناء مفرغ، وكونه استثناء مفرغا لا يجوز أن نقصد بظنان نقصد به التوكيد. فإذا نذهب إلى القصد الأول وهو النوعية، وللتحقير نحو إن نظن إلا ظنا، أي ظنا حقيرا ضعيفا. كيف يعرف وصف الظن بالحقارة والضعف؟ الجواب إذا الظن مما يقبل الشدة والضعف. قل حقيرا سكتنا، أما ضعيفا لماذا تقول ضعيفا؟ الجواب لأن الظن من الأشياء التي تقبل الشدة والضعف. فالمفعول المطلق، أين المفعول المطلق؟ ظنان. ها هنا يعني في المثال إن ظن إلا ظنان للنوعية لا للتأكيد، مفعول مطلق، وليس كل مفعول مطلق يدل على التأكيد، لا، المفعول المطلق من معانيه أن يدل على التوكيد مو دائما. وبهذا الاعتبار، اعتبار أنه مقصود به النوعية، صح وقوعه بعد أداة الاستثناء حال كونه مفرغا، يعني تفرغ العامل للعمل فيه مع امتناع ما ضربته إلا ضربا. إذا قصدت اعتبر، إذا قصدت بضربا التوكيد مع امتناع تركيب او امتناع قولك ما ضربته الا ضربا على ان يكون المصدر للتركيب، كمل، لا تقول مع امتناع ما ضربته الا ضربا ثم تقف، لا واصل، مع امتناع ما ضربته الا ضربا على ان يكون المصدر للتركيب، واضح، على ان يكون ضربا للتركيب، هذا التركيب خطا ما يصح. صحيح التركيب صح، ما ضربته الا ضربا إذا قصدت به ماذا؟ قصدت بضربة النوعية. لا، يقولون بهذا الاعتبار، باعتبار أننا جعلنا ظنا للنوعية، صح وقوعه بعد الاستثناء مفرغا، صحيح؟ يقول والدليل على ذلك، والدليل على أنه صحيح لأننا قصدنا به النوعية لم نقصد به التوكيد، الدليل على ذلك عدم صحة ما ضربته إلا ضربا إذا قصدت بضرب التوكيد. نعم. يعني دليل أو مع ذلك الدليل مع ذلك الاعتبار مع امتناع ما ضربته مع امتناع هذا التركيب وهو قوي فما ضربته إلا ضربة بناء على أن المصدر للتوكيد على أن يكون المصدر للتوكيد لماذا لا يصح؟ الآن نناقش في عدم صحة ما ضربته إلا ضربة إذا قلنا ضربة التوكيد لا يصح يقول لأن مصدر ضربته مصدر ضربته يعني المستثنى منه السبب مصدر ضربته يعني المستثنى منه المحذوف وهو الضرب ما ضربته الضرب إلا ضربا هي أصل الاستثناء إذا أردنا أن نجعل الاستثناء يصير هذا الشكل ما ضربته الضرب إلا ضربا مو صحيح لأن مصدر ضربته يعني المستثنى منه المحذوف لا يحتمل غير الضرب ما في احتمال آخر غير الضرب الذي هو ماذا الذي أنت جئت به بعد إلا ويشترطون هناك في المستثنى منه أن يكون يحتمل المستثنى ويحتمل أيضا غير المستثنى أنا الآن عندما أقول جاء القوم إلا القوم القوم يحتمل شيئا غير القوم جاء القوم إلا القوم القوم اللي بعد جاء هل تحتمل شيئا غير القوم اللي بعد إلا ما تحتمل شيئا آخر بينما نحن نشترط في المستثنى منه أن يحتمل يعني أن يشتمل أن يشتمل ما بعده أن يشتمل على ما بعد إلا وعلى غيره جاء القوم إلا زيد فالقوم يحتمل زيد ويحتمل غيره حتى يجوز أن أستثني ماذا أستثني زيد أما إذا كان المستثنى منه لا يحتمله إلا من إلا المستثنى فكيف أستثنيه كيف أقول جاء القوم إلا القوم فتماما مسألتنا شبيهة بهذا جاء القوم إلا القوم يرجع في الأخير إلى استثناء الشيء من نفسه هذا ما يمكن يقول لأن مصدر ضربته يعني مستثنى من المحلوف هو الضرب لا يحتمل غير الضرب المذكور بعد إلا والمستثنى منه يجب أن يكون متعددا يجب أن يكون متعددا لماذا يجب أن يكون متعددا يقول لكي يحتمل لكي يشتمل على المستثنى وعلى غير المستثنى حتى بعد ذلك يجوز لنا أن نسحب من هو المستثنى جاء القوم إلا زيدا صحيح ها يحتمل بس أنا أبينه يعني يحتمل المستثنى ويحتمل غيره يعني يحتمل يدل على المستثنى ويدل على غيره
يعني ما يشمل
اي جاء ما ضربته الا ضربا الاستثناء لا يجوز لكن مو مطلقا اذا قصدت بضرب الاستثناء اما اذا قصدت بضرب الضرب الخفيف يقولك يجوز يجوز لانه هكذا ما ضربته الضرب يشمل الضرب الخفيف والثقيل والموجع والكذا والتاديبي فعندما تقول الا ضربا عن الا ضربا خفيفا صحيح واضح فاحنا ملاكنا والمناطق اللي نعتمد عليه هذا بان يكون المستثنى منه يشتمل على المستثنى وعلى غيره اذا حققت هذا الملاك يجوز لك المستثنى فهذا الملاك لا يتحقق اذا قصدت بضربا التوكيد واذا قصدت بظنا التوكيد واعلم أنه كما أن التنكير الذي في معنى البعضية يفيد التعظيم فكذلك صريح لفظ البعض يقول الآن لما أقول جاء بعضه جاء أو في معنى البعضية التنكير الذي في معنى البعضية لما أقول جاء أرسلنا ولقد أرسلنا أو ولقد جاءتكم رسلون يعني كل رسول أو بعض من الرسل
بعض
فرسلون فيها معنى البعضية هذا التنكير بطبيعة التنكير يدل على البعضية لأن التنكير كون الشيء نكرة يعني موضوع للبعض صحيح رأيت أو جاء عالم عالم عظيم، رجل عظيم، فهذا التنكير فيه معنى تعظيم. فهذا التنكير فيه معنى تعظيم ويدل على التعظيم. عندما أقول ولقد جاءتكم رسل، يعني رسل عظيمة، فرسل نفس لفظ الرسل فيها معنى تعظيم، مو لفظ تعظيم، معنى تعظيم. وهذا معنى تعظيم دل على التعظيم أو لا؟ فاستفدنا التعظيم من معنى تعظيم المدلول عليه للتنكير. كذلك هنا الآن نريد أن نستفيد التعظيم من لفظ صريح، من لفظ بعض صريح، يعني من لفظ بعض، مو من معنى بعض، من لفظ بعض. لا أعلم المسألة صحيحة أو لا. عندما أقول جاءتكم رسلون، رسلون تدل على التعظيم أو لا؟ يعني التنكير بطريقة يدل على البعض. فهذا رسلون يعني التنكير فيه معنى تعظيم، هذا معنى تعظيم استفدنا من التعظيم، رسلون عظيمة، فاستفدنا التعظيم من معنى البعض. الآن نريد أن نستفيد التعظيم من لفظ البعض، واضح؟ من لفظ البعض. ورفع تفضيل بعض الأنبياء على بعض وكذا، ورفع بعضهم درجات، بعضهم هذا الذي ارتفع درجات عظيم أو لا؟ فإذا استفدنا من لفظة البعض أو أفادتنا لفظة البعض التعظيم، لكنك يمكن أن تقول بأنه لم نستفدها فقط من لفظة بعض، وإنما استفدنا من رفع ودرجات. يقول صحيح، وإن كان هذا إلا أنه أيضا لفظة بعض هو الذي أفادنا، وإلا نستفيد أو يمكن أن نقول ورفع مثلا محمد صلى الله عليه وآله درجات، فنفس اللفظ صحيح، بينما لا استفدنا من لفظة بعض.
يعني جاءتكم رسلون، رسلون تدل على البعض يفيد التعظيم، فكذلك الصريح لفظ البعض كلمة بعض، كما في قوله تعالى ورفع بعضهم درجات أراد محمد صلى الله عليه وآله، ففي هذا الإبهام، يعني الإبهام على عدم ذكر العلم، عدم ذكر الاسم الصريح، فقال بعض، هذا الإبهام فيه تعظيمون، ها الإبهام الذي دلت عليه لفظ البعض، ففي هذا الإبهام من تفخيم فضله وإعلاء قدره صلى الله عليه وآله، الشيء الذي لا يخفى، ما لا يخفى، يعني شيء كثير، شيء واضح.
إذا تجرد عن
قرين،
ها؟ إذا تجرد عن
قرين، وإذا تجرد عن قرين، شو تريد تقول؟ أصلا ما يصح كلام بدون رفع درجات، يعني شو تريد تقول؟ ما تريد أن تقول تجرد عن القرين يعني عن رفع وعن درجات، يعني تكون فقط الاسم أو فقط كلمة بعض، ولا يستفاد عادة القرائن هي يعني تجعل هذا الشيء يدل على ذلك الشيء، لأنها هي وحدها أو كذا.
في
فرق من لفظين، يعني القرائن قرائن شكل هي التي تساعد، قرائن مساعدة ليست هي الكل الشيء. وصفه الآن، وأما وصفه نأتي إلى وصف مسند إليه. الوصف تارة يطلق على المعنى المصدري وتارة يطلق بالمعنى النحوي. أقول وأما وصف زيد، جاء زيد المؤمن، أين المسند إليه؟ زيد المؤمن صف. فأقول لك جاء زيد المؤمن، وأما وصفه، كلمة وصفه وأما وصفه يمكن أن أقصد بها أحد شيئين، يعني إما أن أقصد وأما وصفه، يعني وأما الإتيان له بوصف، وأما توصيفه، هذا بالمعنى المصدري، وأما أنا أقصد وأما وصفه، يعني وأما
ذكر النعت له وأما نعته وأما الصوع وأما المؤمن نقصد المؤمن واضح؟ يعني إما نقصد الوصف المعنى المصدري مع المصدري يعني عملية الوصف معنى المصدري يعني عملية الوصف يعني ذكر الوصف له أو إتياني بصفة له أنا وصفته ما معنى وصفت زي يعني أتيت بصفة له هذا معنى مصدري وذلك نقول جاء زيد المؤمن وأما وصف زيد وصف زيد يعني المؤمن في معنى النعت النحو فثالثا أقول أما وصفه يعني وأما ذكر الوصف له هذا بالمعنى المصدري وثالثا أقول وأما وصفه يعني وأما المؤمن وأما لفظ المؤمن فأيهما هو المقصود أيهما المقصود أما وصفه يوصف بالمعنى المصدري أو بالمعنى بمعنى النعت إن شاء الله سيأتي يقول يقول الأفضل والأولى أن يوصف بالمعنى المصدر لأنه سيأتي في بعض الأحوال وأما بيانه بيانه يعني وأما إتيان الإتيان له بعض بيان وأما إبداله يعني الإتيان له ببدل وهكذا إذا يناسب وأما الإتيان له بوصف فإذا الوصف بالمعنى المصدر ما هي فائدة الإتيان للمسند إليه بوصف يقول نعم الإتيان فلأن الوصف في النحو يفيد ماذا؟ يفيد التوضيح جاء زيد المؤمن وصح زيد وبين زيد فلأن الوصف يبين ويوضح المسند إليه ويكشف عن ماذا؟ يكشف عن المسند إليه ولا يجعله يلتبس بغيره عندما أقول لك جاء زيد المؤمن افرض أنه عندنا ثلاث زيود زيد مؤمن وزيد ملحد مثلا كافر وزيد غير ذلك هذا لا ديني مثلا او كذا فلما اقول جاء زيد المؤمن يتضح زيد المقصود بالمسند اليه من هو وينكشف تماما الجسم الطويل عريض عميق الجسم الطويل العريض العميق يشغل حيزا من الفراغ فالجسم هذا مسند إليه الطويل العريض العميق هذه موضحات هذا الجسم الآن هذه يدي جسم طويل هذا طول هذا عرض صحيح الجسم الطويل العريض العميق هذا الطويل العريض العميق وضحت الجسم او لا وضحت معنى الجسم او لا ما هو الجسم هو الذي له طول وعرض وعمق او ارتفاع فهذا فيه بيان لمعنى المسند اليه وتوضيح له وكشف معناه واما وصفه اي وصف المسند اليه والوصف قد يطلق على نفس التابع المخصوص يعني بالمعنى النحوي يعني بالمعنى النحوي التابع النحوي جاء زيد المؤمن التابع المخصوص يعني المؤمن نعت المؤمن جاء زيد المؤمن فالوصف قد يطلق على نفس التابع المخصوص يعني يطلق على ماذا على المؤمن فلهذا عندما أقول لك أعرف جاء زيد المؤمن ماذا تقول تقول جاء فعل ماضي مبني على الفعل زيد فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره المؤمن وصف ما تقول وصف أحيانا تقول وصف أحيانا تقول نعم فأنا أريد تقول لك وصف فإذا أطلقت وصف على ماذا على نفس التابع المخصوص عن التابع الذي يسمى بالنحو بالنعت وقد يطلق الوصف بمعنى المصدر يعني عملية الوصف يعني التوصيف يعني ذكر النعت وهو الأنسب عن المعنى الثاني ها هنا لماذا أنسب يقول وأوفق أيضا بقوله وأما بيانه لأنه سيأتي ويتحدث يقول وأما بيان المسند إليه يعني الإتيان في المسند إليه لماذا بعطف بيانه وأما إبداله إبدال كلمة إبدال تطلق على البدل بعد ها إبدال لا تطلق على البدل فإذا نعلم بأن الإبدال يقصد به المعنى
إذن إذا علمنا بأن البيان يقصد بها المعنى المصدري والإبداد يقصد بها المعنى المصدري، إذن نقول هنا أيضا أراد الوصف المعنى المصدري وهو الأنسب والأوثق هنا بقوله. وأما بيانه يعني بقوله فيما يأتي فيما يأتي. إذا الآن لم نأخذ إحنا الإتيان بالمسند إليه بعض بيان أو بدل، وأما بيانه يعني وأما الإتيان بالمسند إليه بعض بيان، وأما الإبدال منه أي وأما الإتيان بالمسند إليه ببدل، أي أما ذكر النعت له هنا. ما معنى المعنى المصدري؟ يعني أما الإتيان له بنعت، أما ذكر النعت له فلكونه، أي لكون الآن نرجع فلكونه، وأما وصفه فلكونه مبينا. ما هو الشيء مبين؟ فلكونه مبينا، فلكونه ألا تعود على ما؟ على المسند إليه أو على الوصف؟ لاحظوا العبارة، وأما وصفه فلكونه مبينا له، فلكونه يعني فلكون الوصف، لكن فلكون الوصف يعني الوصف بالمعنى المصدري هو المبين، أو الوصف يعني أن نفس التابع هو المبين. إذا كيف يا أخي ما قصدت المعنى المصدري بالوصف وبهذا الضمير الآن تقصد النعت؟ يقول يمكن أن نحلها بطريقة بطريقة الاستخدام، بطريقة الاستخدام يستخدم أن نقصد بالكلمة معنى وبالضمير العائد عليها معنى آخر. مو هذا أخذنا؟ نقصد بالوصف معنى المصدري، وأما وصفه يعني الوصف هنا بمعنى المصدري، فبكونه يعني فبكون الوصف، لكن لا نقصد الوصف بالمعنى المصدري وإنما نقصد الوصف بمعنى التابع. إذن قمنا بعملية الاستخدام وهو أن قصدنا بالوصف معنى وبالضمير العائد معنى آخر. يقول فلكونه أي لكون الوصف بمعنى المصدر. شلون بمعنى المصدر؟ يقول عفوا والأحسن أن يكون الها يكون فلكونه عن بمعنى النعت، لأن المبين ليس هو عملية أن المبين صحيح عملية يمكن تبين، لكن المبين المباشر هو من؟ هو النعت نفس التابع. والأحسن أن يكون الها فلكونه عن فلكون الها التي تعود على الوصف أن يكون بمعنى النعت على أن يراد باللفظ أحد معنيها الاستخدام، يعني على طريقة الاستخدام. ما هي الاستخدام؟ ما هو الاستخدام؟ يقول الاستخدام هكذا أن يراد باللفظ، اللفظ وهو كلمة وصفه، وصفه أحد معنيه وهو الوصف بالمعنى المصدري، وبضميره بالضمير العائد على ماذا؟ على الوصف. وأما وصفه فلكونه يعني فلكون الوصف، فنريد بالضمير معناه آخر. هذا وين إن شاء الله في درسه؟ يقول على ما سيجيء في علم البديع إن شاء الله تعالى. فلكون النعت مبينا موضحا له، لمن له؟ بالمسند إليه، كاشفا عن معناه، مبينا عن معناه. كل مثال كقولك هل جسمه، هذا مسند إليه، نأتي الآن له ونصفه، الطويل هي صفة، العريض صفة ثانية، العميق، العميق أو قل يعني الذي له نعم له عمق يعني له ارتفاع، يحتاج إلى فراغ يشغله يعني يشغل حيز من الفراغ. فإن هذه الأوصاف طويل عريض وعميق مما يوضح الجسم، مما يوضح الجسم ويقع تعريفا له. ولهذا عندما أقول لك ما هو الجسم تقول لي هو الطويل العريض العميق، أو تقول هو الذي يشغل حيزا من الفراغ. ولهذا أذكر عندما كنا في الصفرات ابتدائي علمونا بأن الهواء جسم، الهواء جسم، ودليلهم أن إذا نفقت البالونة ها
فهذا الهواء يشغل حيز من الفراغ في البالونج، فهذا يدل على انه جسم لانه يشغل حيزا من الفراغ. المهم نعم، فنستطيع ان نقول يوضح فان هذه الاوصاف مما يوضح الجسم ويقع تعريفا له. وقبل هذا انتم ظاهرا تفرقون بين الجسم الطبيعي والجسم التعليمي. نحن عندنا شيء اسمه جسم تعليمي وعندنا شيء اسمه الجسم الطبيعي. ظاهرا فيما تقدم في باب الملكة في فصاحة المتكلم عرض الى هذا بانه الجسم قسمان، جسم تعليمي وجسم طبيعي. الجسم التعليمي هو الذي له الطول والعرض والارتفاع، الابعاد الثلاثة طول وعرض وارتفاع يسمونه جسم تعليمي. الذي تعرض عليه هذه الابعاد الثلاثة يسمونه جسم طبيعي. هذا الكتاب جسم طبيعي لان به ماذا؟ به جسم تعليمي، به طول وعرض وارتفاع. واضح؟ اذا كل جسم لابد ان يكون له ماذا؟ طول وعرض وارتفاع. يسمونه الابعاد الثلاثة يسمونها جسم تعليمي. فاذا قرات بعض كتب الفلسفة او كذا الجسم التعليمي مقصود به الابعاد الثلاثة. اما ذو الابعاد الثلاثة هو الجسم الطبيعي. ومثله في الكاش او ونحوه في الكاش، يعني اي مثل هذا القول في كون الوصف بالكشف والايضاح، لكنه وصف لغير المستدلين. هذا بحث استطراد علمي، يعني يأتي بنعت وهذا النعت لم يكن للمستدلين وانما لشيء اخر ويدل على الكشف. قوله وان لم يكن هذا النعت الذي كشف وبين وصفا للمستدلين. قوله الألمعي، الألمعي شنو الألمعي؟ الذي الذي يظن بك الظن كمن قد رأى وقد سمع، هذا هو الألمعي. فإذا الألمعي هذا اسم جئنا له بصفات، الذي يظن بك الظن كأن قد رأى، يعني الظن الصادق 100%. فإن الألمعي معناه الذكي المتوقن، والوصف بعده يعني الذي يظن بك الظن، هيتروح بين الألمعي مما يكشف معناه، يعني يكشف معنى الألمعي. ما معنى الألمعي؟ الألمعي هو الذي يظن بك الظن وظنه كأنه معك، كان قد رأى وقد سمع. يقول والوصف بعده بعد الألمعي مما يكشف معناه، يعني معنى الألمعي ويوضحه. لكن للأسف أن الألمعي ليس بمسند إليه، مو مسند إليه. ونحن حديثنا عن المسند إليه قلنا هذا بحث استطرادي، يعني جئنا بالنعت الذي يوضح ويكشف، لكن يوضح ويكشف بين المسند إليه. لأن الألمعي إما مرفوع على أنه خبر إنه، وإن إنه ما أدن إنه في البيت، يقول عطل في البيت السابق، في البيت السابق موجود إنه. إن الذي جمع السماحة والنجدة والبر والتقى جمعا من هذا الألمعي. فالألمعي أصبح خبر، وخبر إنه مسند إليه ومسند مسند، فإذا ليس مسند إليه. أو نقول لا ليس مرفوع إنما منصوب. الألمعية، الألمعية يجعل صفة لمن؟ صفة لإسم إن الذي جمع السماحة والنجدة والبر والتقى جمعاء. الألمعية أي منصوبة لإسم إن، أو منصوب على أنه صفة لإسم إن، أو لا، أو منصوب على أنه مفعول به بفعل محذوف. على كل حال على هذه التقديرات الثلاثة نجعله ماذا؟ غير مسند إليه، أو لكون الوصف مخصصا. يأتي الحديث عنه في الدرس القادم إن شاء الله. استغفر الله ورسوله.